أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقسيمات الفقه، عرفتم ذلك، وكل واحد من الأقسام المتقدمة ينبغي التنبيه على أموره. الأمر الأول أن دليل كل واحد من هذه الأقسام المتقدمة إنما يذكره الفقهاء في الكتاب المختص به بذلك الحق، فيذكرون دليل التحجير، حق التحجير في باب أحياء المواد، دليل حق القسم بين الزوجات في كتاب النكاح، وحق الرضاع في باب الرضاع منه، كذلك يذكرون حق الشفعة في باب الشفعة وغير ذلك. فمن أراد الدليل على كل واحد من هذه الحقوق الأقسام المتقدمة فليراجع الكتب المختصة به، إلا أنهم ذكروا قواعد كلية وكبريات كلية. هل أن هذه الكبريات الكلية صحيحة في إثبات هذه بحيث يكون دليل؟ سيأتي بيانه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنكم عرفتم بأن الإسقاط لم يكن بالمعنى الذي ينصرف إليه، أي بمعنى العفو في المقام، وإن كان يناسب هذا معنى السلطنة في الحق، إذ الحق كما تقدم عرفوه بأنه سلطنة ضعيفة، سلطة ضعيفة، ملك ضعيف، مرتبة وأمثال ذلك. يناسب السلطة يكون عفو، سلطنة على شخص فيعفو عنه، هذا المعنى صحيح، لكنه ليس في كل الموارد يكون كذلك كما ذكرنا سابقا. فحينئذ فما المراد من الإسقاط في المقام؟ قالوا بأن الإسقاط إما بمعنى رفع الإضافة، إذ إن الحق كما ذكرنا الحق بمعنى الثابت فيه نسبة، الثابت لابد أن يكون هناك نسبة، والنسبة لابد أن يكون منتسبين في البين، فأحد طرفان في المقام، وقد ذكرنا هما ركني الحق، المسلط والمسلط عليه، فحينئذ ركنان في المقام، فحينئذ طرفي إضافة في المقام، فالحق فالإسقاط بمعنى رفع الإضافة، إسقاط رفع الإضافة في البين، فإذا رفع الإضافة بينهما سقط الحق حينئذ، هذا معنى الإسقاط في المقام. أو يكون المراد من الإسقاط رفع أحد الأطراف من طرف الإضافة، فإما بمعنى رفع الإسقاط بمعنى رفع الإضافة بالكلية، أو بمعنى إخراج أحد الطرفين أو الأطراف من طرف الإضافة، هذا المعنى الإسقاط المراد به في المقام. هذا المعنى صحيح، إذ لو كان الحق اختار بعضهم هذا المعنى، قال بأن المعنى الثاني هو الأولى من المعنى الأول، أي نأخذه بمعنى رفع الإضافة، فإنه في باب الشفعة إذا كان مورد وطرف الإضافة متعددا، إذا كان طرف الإضافة واحدا تحجير وأمثال ذلك، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان طرف الإضافة متعددا بحيث انتقل حق الشفعة إلى الورثة، فأراد إسقاط أحد الورثة حقه، فحينئذ إذا كان الإسقاط بمعنى رفع الإضافة فمعناه يسقط الحق بالكلية، أي الإضافة الحاصلة من الحق يرفعه، فمعناه يسقط الحق حتى عن الباقين، إذا الإضافة هي حقيقة الحق، فحينئذ إخراج أحد الأطراف عن الحق كان هو الأولى، فيخرج هذا نفسه عن طرف الإضافة ولا ينافي إخراج هذا نفسه عن طرف الإضافة، بحيث يبقى الباقي تحت تلك الإضافة، فاختار هذا المعنى، فقال بأن الأولى أن يكون المراد من الحق هو رفع أحد الأطراف عن طرف الإضافة، لا أن يكون إسقاط بمعنى رفع الإضافة بالكلية، واختار هذا لأجل هذا شفعة انتقل حق هذا الحق إلى الورثة، أراد أحد الورثة إسقاط حقه والباقون لا يريدون إسقاط حقه، فإن كان المراد من الإسقاط هو رفع الإضافة فيسقط الحق حينئذ، وإن كان هناك لا يريد أن يكون إخراج أحد الأطراف نفسه فهو صحيح ولا إشكال فيه. وذلك لماذا يختار هذا أيضا في المقام؟ لأن الحق كما تعلمون أمر بسيط لا يتجزأ من حيث هو، لا يتجزأ ولا يتعدد، أمر بسيط الحق. الإضافة أيضا لا تقبل التجزئة حينئذ، إذا أسقط الإضافة إضافة إنما يلاحظ بحسب المنتسب مضاف إليه، فحينئذ إذا كانت الحق بمعنى الإضافة فالإضافة لا قابلة إلا بأحد طرفيه، كما أن الحق لأمر بسيط لا يقبل التعدد ولا التجزؤ حينئذ، فنقول بأن هذا حق الشفعة تعدد بتعدد الورثة، ليس الأمر كذلك، وتجزأ بحسب أفراد هذا الذي يتعلق بها أيضا ليس بالصحيح، لأن الحق إنما هو أمر بسيط. فلذلك قال معناه أنه إخراج أحد الطرفين أو الأطراف نفسه عن طرف الإضافة هو الأولى في المقام، لكن الصحيح أن هذا إذا قلنا بأنه الحق بمعنى رفع الإضافة يلازمه إخراج أحد الأطراف، كما إذا قلنا بأنه الحق بمعنى رفع الإضافة أحد الأطراف عن طرف الإضافة يلازمه إسقاط الحق بمعنى رفع الإضافة، فلا حاجة إلى التطويل إذ أحدهما ملازم للآخر، ولأجل ذلك لا ضير في هذا أن نقول بأن الحق بأن الإسقاط هل هو رفع الإضافة أم أن الإسقاط إخراج أحد الأطراف عن الإضافة. فإن قلنا بأن الحق بأن الإسقاط رفع الإضافة يلازمه إخراج أحد الأطراف عن الإضافة، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الذي ذكرناه من الأمر الثاني في الإسقاط. النقل الثالث في النقل، قالوا بأن الحقوق تقبل الإسقاط وتقبل النقل، والنقل أيضا كالإسقاط، أيضا وقع الخلاف فيه ما المراد من النقل، إذ النقل هنا أيضا كالملك كالحق ونحو ذلك فيه نزاعون، فما المراد من النقل في المقام؟ ذهب جمعون إلى أن النقل هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا الذي ذكروه. لا ريب ولا إشكال في أن النقل الحقيقي لا يمكن تصويره في المقام، النقل الحقيقي هو الذي يتحقق في الخارج في عين خارجية، أنقل هذا الشيء من هذا المكان إلى مكان آخر، هذا صحيح، هذا نقل حقيقي خارجي، وفي الحق ليس لا يكون كذلك، فالحق بالمعنى الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في المقام، فلا بد أن يكون نقلا اعتباريا في المقام. لما نقول نقل الحق، الحق قابل للنقل، قابل للإسقاط، قابل للانتقال، فمعناه أن النقل لم يكن معنى بالمعنى الحقيقي، بل إنه بالمعنى الاعتباري، كما أن الحق هو بنفسه أمر اعتباري، كما أن الملك أيضا هو بنفسه أمر اعتباري، كذلك النقل أيضا في المقام نقل اعتباري. حينئذ وقع النزاع في أنه ما هو المنقول في المقام النقل الاعتباري لا بد أن يكون له متعلق، بدون متعلق لا يمكن أن يتحقق، وقع النزاع في هذا الأمر. فقال بعضهم قال بأنه إنه أن النقل يضاف إلى نفس الحق، فيقال نقل الحق، هذا موجود في عبارتهم، وقلنا بأن الحق قابل للنقل، قابل للإسقاط، قابل للانتقال، فأضيف النقل إلى نفس الحق. وهو نفس الإضافة، فالحق هو إضافة، ولا ليس المراد من لما ننسب الحق إلى الحق ننسب النقل إلى الحق، مراد به متعلق الحق، هذا مجاز هذا. فلما ننسب الحق النقل إلى الحق معناه حقيقة، نسبة حقيقية، لأن يكون النسبة هذه نسبة مجازية، المراد من الحق متعلق الحق. فحينئذ كلامهم كلام الفقهاء حيث يذكرون الحق ينقل قابل للنقل، نسبة النقل إلى الحق نسبة حقيقية، فنفس الحق بمعنى الإضافة هو الذي يقبل النقل، لا أن يكون هناك مجاز أي مراد منه متعلقه. فإن كان المراد من نسبة النقل إلى الحق متعلق النقل، متعلق الحق، فلا نزاع، أي هذا النسبة تكون نسبة مجازية، ننسب النقل إلى الحق ولكن المراد منه نقل متعلقه، هذا صحيح لا إشكال فيه. أما إذا كنا ننظر إلى النسبة الحقيقية ففي كلماتهم لما يقولون الحق ينقل، الحق قابل للنقل والانتقال، معناه نسبنا النقل إلى نفس الحق، والحق نفس الإضافة كما تقدم سابقا. فحينئذ ما هو المراد منه؟ الذي لا يخرج عن فلا متعلقه، الذي لا يخرج عن كونه أحد الأشياء، لما نريد أن ننقل متعلق الحق متعلقه إما ملك وإما منفعة وإما انتفاع وإما عمل حر بناء على أن عمل الحر يملك وأمثال ذلك، فهذا متعلق الحق، فلا إشكال في هذا الأمر. فمتعلق الحق إما الملك وإما المنفعة وإما الانتفاع وإما عمل الحر بناء على أن عمل الحر يملك، هذا صحيح. ولكنه إذا أريد هذا أشكل بعض الفقهاء على جعل الحق عوضا لأنه ليس بمال، بناء على هذا أن النسبة إلى نفس الحق لا إلى متعلقه، فحينئذ يشكل في المقام بأن الحق لا يمكن أن يقع أن يكون قابلا للنقل لأنه ليس بمال، فلا يمكن أن يقع الحق عوضا. وقد ذكرنا سابقا أن بعض الحقوق قابلة للنقل والانتقال بعوض النقل أو بدون عوض، فإذا كان هنا يريد أن ينقل هذا الحق بعوض إلى شخص آخر كيف يمكن أن ينقل حقا هو نفس الإضافة؟ فأمر بسيط نفس الإضافة ليس بمال حتى يقابل بعوض، فأشكل على هذا أنه لا يمكن أن يقع الحق عوضا في مال حتى ينقل، هذا هو الإشكال المعروف. ولكن رد هذا الإشكال بأن الحق وإن لم يكن مالا ولا مالا صحيح إلا بنظر الاقتصاد المعاصر، وسيأتي أنا كلامي الآن لحد الآن كله بالنظر الفقهي، وأما بالنظر الاقتصادي المعاصر شيء آخر سيأتي بيانه إن شاء الله. فالحق وإن لم يكن مالا لأنه نفس الإضافة والاعتبار، الحق لما نريد أن نفسره إضافة أو اعتبار كما تقدم بيانه، والاعتبار ونفس الإضافة ليس بمال حتى يقابل بعوض. وسيأتي في باب البيع أنه البيع أو عوض، نقل مال إلى بمال، عوض مال بمال، هذا هو الذي سيأتي. إلا أن متعلقه مال قطعا، قلنا متعلق الحق إما ملك أو منفعة أو انتفاع أو عمل حر، كل هذه من الأموال، إذا اعتبرنا عمل الحر من الأموال فحينئذ قطعا، ومن هنا صح نقل حق التحجير باعتبار الأرض المحجرة. إذا قلنا بأن نفس الحق هو بحيثه نريد أن نقول حتى في حق التحجير لا يمكن نقله بعوض، بينما الكل متفقون على نقل حق التحجير بعوض أو بغير عوض، فالمراد منهم في المقام الأرض المحجرة باعتبار الأرض المحجرة لا نفس الحق. فحينئذ النزاع هنا هكذا، أنه في عبارات الفقهاء وكلماتهم إنما ينسب النقل إلى الحق، فإذا أردنا النسبة الحقيقية أي على نحو الحقيقة لا المجاز فلا بد أن يكون نفس الحق قابلا للنقل بعوض أو بغير عوض. إذا كان هذا صح النقل الحق فيشكل عليه بأن الحق من حيث كونه اعتبار ومن حيث كونه إضافة ليس بمال حتى يقابل بعوض، فأشكل عليه. إلا أنه الجواب عن ذلك من أن النقل وإن نسب إلى الحق لكن المراد منه متعلقه باعتبار شدة العلاقة بين الحق والمتعلق الحق، فنسبنا النقل إلى الحق لكن المراد متعلقه. ولذا كل متفقون على نقل حق التحجير بعوض، مع أنه إنما يلاحظ بلحاظ الأرض المحجرة لا نفس الحق من حيث كونه إضافة. فحينئذ بالأخرة رجعنا إلى أنه نسبة النقل إلى الحق باعتبار متعلقه لا باعتبار نفس الحق من حيثه، وإن كان ظاهر اللفظ أن النسبة حقيقية. هذا ما رفعوه بالإشكال. وكيف كان فإن النقاش في حقيقة الإسقاط لفظي، وكذلك في حقيقة النقل في حقيقة غيره كله لفظي. إذا اعتبرنا أن الحق اعتبار فحينئذ يكون كل ذلك من الاعتباريات. الإسقاط إما أن يراد منه إسقاط الإضافة أي رفع الإضافة، أو يراد منه من يراد منه إخراج أحد الأطراف من هذا من الإضافة، كل ذلك صحيح إذا كان هناك اعتبار يدخل تحت اعتبار المعتبرين، فالمعتبر إنما يلاحظ موضوعا اعتباريا وينسب هذا الإسقاط إلى ذلك الموضوع الاعتباري، وإنما التطبيق في الخارج لذلك الموضوع الاعتباري. هذا بالنسبة إلى الإسقاط. ثالثا وقلنا بأنهم أيضا اختلفوا في النقل، والنقل أيضا حقيقته اختلفوا فيه، والظاهر أنه ليس المراد بالنقل كما ذكرنا في كلماتهم هو النقل الحقيقي، إذ النقل الحقيقي إنما ينظر فيها إلى الأعيان الخارجية، بل المراد منه النقل الاعتباري. حينئذ لأنه لا يمكن تصويره إلى الحق، أي نقل الحقيقي لا يمكن تصويره في نقل الحق بما هو حق، وإن أمكن تصويره في متعلقه، متعلق النقل صحيح ينقل الحق باعتبار متعلقه عين خارجية مملوكة لهذا ينقله، حينئذ هذا المتعلق ينتقل وحقه فأيضا ينتقل للطرف الآخر، صحيح منفعة وكذلك انتفاع وكذلك عمل حر وأمثال ذلك. مع أن النقل منسوب إلى الحق نفسه لا متعلقه، فإذا لاحظنا كلام الفقهاء حيث ينسبون النقل إلى الحق نفسه حينئذ لا يراد منه المتعلق، وإن لاحظنا صحة ذلك ليس بصحيح، إذ الحق بنفسه أمر اعتباري لا قابلية له وإنما ينقل باعتبار متعلقه. فحينئذ كما عرف أنه كذلك كما ذكرنا في الإسقاط ذلك، فلا بد أن يكون المراد من نقل الحق هو النقل الاعتباري، بمعنى إخراج الشيء عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى طرفية غيره في إضافة ملكية. فمعنى النقل معناه أن هذا الشخص يخرج نفسه، هذا الشيء الخارجي يخرجه عن طرفية ملكية نفسه ويرجعه إلى طرف آخر في ملكية نفسه، هذا هو النقل الاعتباري في المقام ليس النقل الحقيقي. حينئذ فقد نقل من طرف هذه الإضافة إلى طرف إضافة أخرى، ومن أجل هذا قالوا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما، أي أنه نقل اعتباري ولا حاجة إلى النقل الخارجي في البيع دائما، وضربوا مثالا لذلك بأن النقل في البيع أيضا اعتباري لا يستلزم النقل الخارجي دائما في بيع الكلي. قالوا أن بيع الكلي صحيح، ومع أنه لا نقل فيه، الكلي بما هو كلي لا نقل فيه من طرف، لكنما فيه إضافة نقل ابتداء ملكية، حينئذ إنما يبيع الكلي بمعنى ابتداء ملكية لا نقل إضافة إلى إضافة إلى طرف آخر من حيث الإضافة. هذا ما ذكروه في البيع وفي المقام. وعلى ما ذكرناه هذا أي النقل الاعتباري، فقد يناقش في نقل إضافة الحق، أن إضافة الحق هذا كيف يمكن ننقل ملكية أحد الأطراف أطراف الحق عن وإسقاطه عن طرف الإضافة في الملكية إلى طرف إضافة آخر في الملكية. هذا المعنى أي النقل الاعتباري مشكل في المقام، لأن النقل إن كان متعلقا بطرف الحق كان النقل صحيحا، طرف الحق إذا نقل كان النقل صحيحا لا إشكال فيه. فإن ذا الحق يخرج الأرض محجرة من طرف إضافته الحقيقية إلى طرف إضافة أخرى، صحيح في التحجير إذا لاحظنا طرف الحق أي الأرض المحجرة أخرج هذه الأرض المحجرة من طرف إضافته إلى طرف إضافة أخرى، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وأما نقل نفس الإضافة بذاتها فهو غير معقول، لأن الإضافات تتشخص بأطرافها، هي نفس الإضافة من حيث هي إضافة لا تشخص فيها إلا بأطرافها تتشخص، حينئذ نقل الطرف يتشخص الحق، حينئذ هذا الطرف يرفع نفسه عن طرف الملكية ويجعل الطرف الآخر طرفا في الملكية، هذا صحيح تشخص صار من ناحية الطرف. فإن شخص العين قابل للنقل دون شخص الإضافة، فلا بد من أن يكون النقل فيها بالعناية. فلما نقول نقل الحق إنما يكون نقل بالعناية أي بالمجازي باعتبار متعلقه، لا أن نفس الحق من حيث كونه إضافة هو ينقل هذه الإضافة، الإضافة لا قابلية لها للنقل، بأن تكون الإضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص الإضافة، حينئذ هذه الإضافة باعتبار المتعلق إنما ينظر حينئذ واحدة وحدة واحدة فينقلها إلى الطرف الآخر، هذا صحيح. ولكن هذا الذي ذكروه هذا بحث علمي، باعتبار أن الإضافة قالوا بأن الحق إضافة، وإضافة هذه غير قابلة للتشخص إلا بأحد الأطراف أو بأطرافها، هذا بحث علمي. كلامنا في الأمور الاعتبارية، الحق أمر اعتباري، الملك أمر اعتباري، النقل أمر اعتباري. حينئذ إذا كانت هذه كلها من الأمور الاعتبارية لا بأس، حينئذ لا إشكال فيه، المعتبر يعتبر الأمر كذلك أن هذا الحق يعتبره أنه قابل للنقل أمر اعتباري. وقد ذكرنا سابقا أن الأمور الاعتبارية تتقبل من الأحكام ما لا يتقبلها غيره، حينئذ لا إشكال فيه، نقول أن الحق أمر اعتباري يجعله موضوعا اعتباريا فينقله إلى الطرف الآخر ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فكل ذلك الذي ذكروه تطويل لا حاجة إليه، إذا أرجعنا الحق إلى الاعتبار، الملك إلى الاعتبار، النقل إلى الاعتبار، المعتبر هو الذي يعتبر هكذا أنه هذا الحق بما أنه أمر اعتباري موضوع اعتباري ينقله إلى طرف آخر ولا إشكال فيه. لما أدرجنا الحق إلى بحث المقولة والأعراض ونحو ذلك أشكل هذا الإشكال، أما إذا جعلنا الحق أمرا اعتباريا موضوعا اعتباريا قابل للنقل الاعتباري ولا إشكال فيه. فما ذكره تطويل لا حاجة إليه في مثل هذه الأمور الاعتبارية. الأمر الرابع، ما هو الدليل أو الموجب لتقسيم الحق على هذه الأقسام المتعددة؟ قلنا بأن الحق قابل للإسقاط، قابل للنقل، قابل للانتقال، الحق لا يقبل الإسقاط ويقبل النقل والانتقال، وأمثل هذا التقسيمات التي تقدم. ما هو الموجب لذلك التقسيم حينئذ؟ ذكرنا أن إثبات كل حق في مقام الإثبات، هذه التقسيمات نرجع إلى الباب الذي يذكرون فيه حق الشفعة في باب الإحياء الموات، في باب الشفعة حق التحجير في باب إحياء الموات، حق القسم إنما يذكر في كتاب النكاح، ودليل ذلك نستفيد منه هذا الحق، هذا لا إشكال فيه. لكن ما هو الموجب عند الفقهاء حيث يذكرون هذا التقسيم، قسموه بهذا التقسيم؟ هنا ذكروا وجوها في هذا. الوجه الأول ذكره بعض الأكابر حيث أراد أن يجعل هذا أمرا كبرا في المقام، كل حق لا بد أن يدرج تحت أحد هذه العناوين التي يذكرها. يقول بأنه الحق تارة يكون مقتضاه علة تامة، علة، وأخرى يكون على سبيل الاقتضاء لا على النحو العلية. والمقتضي إذا كان مقتضيا تارة يكون هناك مانع في البين، وثالثا لا يكون مانعه في البين. الحقوق هذه كلها تدخل في أحد هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون السبب في الحق علة تامة، أو يكون مقتضيا، والمقتضي على قسمين، إما أن يكون هناك مانع في البين، وإما أن لا يكون مانع في البين. عبارته هكذا ذكره بعض الأكابر. قال بأنه إن الموجب للحق أي سبب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله وإسقاطه، لا يقبل الحق هذا إذا كان موجبه علة تامة له، لا يقبل النقل، لا يقبل الانتقال، لا يقبل الاستقاط، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، هذا واضح. وإن كان الموجب للحق مقتضيا فإن كان هناك مانع كتقوم الموضوع بعنوان الخاص، المانع أن هذا الحق الذي جعله لهذا الموضوع يتقوم به بحيث هذا العنوان تقوم بهذا حينئذ، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييق دائرته فلا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك ما هذا لا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للإسقاط والنقل والانتقال. هذه هي الجذور المتصورة في المقام. فإما أن يكون الموجب للحق علة تامة لذلك الحق فلا يقبل الحق هذا أي وجه من وجوه الذي تقدم، لا يقبل النقل لا الانتقال ولا الإسقاط لتخلف المعلول عن علته. وإن كان هذا الموجب على نحو الاقتضاء فإن كان هناك مانع في البين، المانع إما تقيد العنوان الحق بقيد يوجب تضييق دائرته، أو تقوم الحق بذلك الموضوع فلا يقبل النقل والانتقال والإسقاط، وأما إذا لم يكن مانعا فهو يقبل جميع ذلك. هذا جعله كبرا. أنت كل حق يعرض عليك لابد أن ترجع إلى سببه وموجبه، هل الموجب علة تامة أو الموجب مقتض، والمقتضي إما أن يكون مانع في البين أو لا يكون مانعا في البين. هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح من حيث مقام الثبوت، صحيح، ففي الواقع لا يخرج الموجب عن هذه العناوين الثلاثة، علة تامة، اقتضاء، والاقتضاء ما فيه مانع أو لا يكون مانعا، هذه وجوه متصورة لا إشكال فيه. لكن في مقام الإثبات من أين نعرف أن هذا الموجب هو علة تامة لهذا الحق أو أنه مقتضى له؟ دليل ورد على حق الرضاع، دليل ورد على حق الولاية، دليل ورد على حق القسم بين الزوجات وكل ذلك، أما أن هذا الموجب علة تامة أو علة أو مقتض، والمقتضي فيه مانع أو لا يكون مانع من حيث الإثبات، لا يمكن إثبات ذلك إلا وجوه سيأتي بيانها. هذا يأتي يقول الولاية كذا وكذا لأنه متقوم بشخص، هذه وجوه إنما يتصوره. أما في مقام الإثبات وبالدليل نريد أن نثبت أن هذه علة وهذا مقتض والمقتضي فيه مانع وليس يكون مانعا، ما عندنا دليل يثبت هذا التقسيم. فحينئذ ما ذكره رحمه الله من حيث الثبوت والواقع صحيح، ولكن من حيث الإثبات لا دليل على إثبات هذا الأمر. أي نستفيد من الدليل علية الموجب للحق مقتضى أن يكون مقتضى، لا يمكن استفادة ذلك من دليل إلا وجوه استحسانية. هذه الوجوه الاستحسانية سنذكرها هي أيضا بنفسها غير صحيحة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني سيأتي إن شاء الله.